بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مغامرة في الصحراء. نتابع القراءة في فصل أبناء نوح. ونحن الآن في جبل مكوسة في نوب النبي البربر ينشدون المدائح النبوية المؤثرة بلغتهم البربرية. ومعنى بعض أناشيدهم: ما أشد ما لقي النبي من عذاب من مكة وطنه أخرجه المشركون، ومن أجل دين ربه رجموه بالأحجار حتى نزف دمه. قاموس بربري عربي. الحب غاف، الكراهية أكره، الفرح أسلام، الوردة تردت، الشجرة تشجرت، الطفل معموس، المرأة تمطوط، الرجل أرجاز، الفتاة تعبت، السحاب أبيلن، الماء آمن، النار تصاوت، اللبن أعزل، العنب زور ين، التين ومطكن، الزيتون أزمر، الخبز غران، القمح جردن، الشعير قمزن، الذرة اللاي، الدرسين الصفاء، حصان إدمار، جمل الغم، ذئب أوسن، الأسد وار. كلمة الله في الصحراء. الصحراء كانت دائما مخبأ عظيما للحرية والحركات التحررية وأوكارا للثوار والمفكرين. احتضنوا فيها أفكارهم حضانة طويلة قبل أن تفرخ زوابع غيرت وجه الأمة العربية. وكانت جميع هذه الحركات التحررية دينية: السنوفية في الشمال الإفريقي والمهدية في السودان، في برقة وواحة الجغبوب والكفرة وغدامس. كان ابن السنوفي يتنقل لينشر دعوته بين البدو والبربر والطوارق وقبائل التبو وأولاد سليمان والمجابرة. وأكثر من هذا، كان السنوفية يشترون العبيد والأرقاء صغارا من السودان ويربونهم في جغبوب وغدامس، حتى إذا بلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل العلوم الدينية أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان لنشر الدعوة بين أبناء جنسهم. وبواسطة السنوفية صارت نواحي بحيرة تشاد مركزا إسلاميا هاما في وسط إفريقيا. ويقدر المؤرخ دوفرييه أتباع السنوفية في عام 73,800 من الميلاد بحوالي 3 ملايين. يقول هاملتون إن السنوفي أسس أكبر أخوة دينية في إفريقيا امتدت فروعها من مراكش إلى الحجاز. فما هي الدعوة السنوفية؟ كان ابن السنوفي يرفع شعارا واحدا هو إعلاء كلمة الحق، تنبه الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال. وكانت رسائله هي التقرب إلى الله بالعلم والقرآن والعمل الصالح والكفاح واتباع الزهد وقراءة التسابيح والذكر حتى يصل بالمريد إلى درجة النورانية والوجد، وهي من درجات الصوفية الباطنية. ولكنه لم يكن صوفيا منقطعا، وإنما كان مبشرا له رؤية اجتماعية وفي ذهنه نظام مثالي عاش يخطط من أجله. كان يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي على صورة جديدة، ومن أجل هذا الحلم أنشأ نظام الزوايا. وفي أواخر عصره كانت هناك 21 زاوية، منها 7 في مصر وواحدة في اسطنبول واثنتان في الحجاز وست وعشرون في طرابلس وبرقة وعشر في تونس وخمس في المغرب واثنتا عشرة في تونس وخمس في المغرب واثنتا عشرة في السودان الافريقي. على المستمع كرر هنا ما في تونس ذكره مرة بأن عدد الزوايا عشر ومرة أخرى بأن عددها خمس عشرة واثنتا عشرة والله أعلم. كل زاوية مبنية على مكان مرتفع حصين لتكون كالقلعة، وبكل زاوية مسجد ومدرسة ومكتبة وحدائق وأراض موقوفة، والزاوية ملكية عامة للنظام نفسه هي والأراضي الموقوفة عليها، وفائض غلات الأراضي إذا كان هناك فائض يرسل للمركز ليرسلها بدوره إلى الزوايا التي يديرها، وكل فرد من أفراد القبائل يتبرع بحراس يوم وحصاد يوم ودراس يوم في أرض الزاوية، وذلك لتسهيل العمران دون نفقة. وكانت الزاوية بمثابة استراحة للقوافل وبمثابة مركز تجاري ومركز اجتماعي ومحكمة ومصرف وبيت للضيافة وملجأ للفقراء ومدرسة للقرآن وحرم آمن ومدافع وساحة للتدريب اليومي على الرماية وإطلاق النار، وتجرى المسابقات وتعطى الجوائز لأمهر الرماة، وكان حفر الآبار وبناء الصهاريج واستصلاح الأراضي البور واجبا لكل زاوية في المكان الذي تقام فيه، وكان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصا عندهم للشغل بالأيدي، فأتركون الدروس في ذلك اليوم ويشتغلون بالنجارة والحدادة وغزل الصوف وفلح الأرض، لا تجد منهم إلا من يكد ويكدح، وعلى رأسهم الشيخ السنوسي نفسه. ولكل زاوية رئيس هو شيخ الزاوية، ومجلس يضم وكيل الزاوية وشيوخ القبائل وأعيان المنطقة، ومن شيوخ الزوايا جميعهم يتألف مجلس أعلى يترأسه السنوسي، وهو نوع من التنظيم الهرمي في أسفله قاعدة من الأتباع والمريدين، يليهم إلى أعلى شيوخ القبائل ثم شيوخ الزوايا ثم الشيخ السنوسي، ويجتمع المجلس الأعلى للنظر في سير الحركة مرة كل سنة. واتخذ النظام من برقة مركزا للدعوة، ومن برقة اتسع نفوذ السنوسية ودخل الصحراء جزيرة العرب حيث اعتنقها عدد من القبائل كبني الحارث وبني حرب، كما انتشرت بواسطة الحجاج في اليمن، وبنيت الزوايا في المدينة والطائف والحمراء وينبع وجدة. كانت السنوسية دولة داخل دولة، كان السنوسي يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي وتوحيده بتكاثر هذه الخلايا حتى تبتلع الأمة العربية في داخل هذا الشكل التنظيمي الجديد من الاشتراكية الإسلامية. ولكن الاستعمار الإيطالي الزاحف من الشمال والاستعمار الفرنسي الزاحف من الجنوب لم يهل هذه الحركة حتى تؤتي ثمرتها، وما لبث أن أطبق عليها بكلابة الحديد والنار. وفي لحظة وجدت السنوسية نفسها في موقف الدفاع، وانطلق رصاص من عشرات الزوايا في أعماق الصحراء. يقول دوفريه إن السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر، وأنها سبب ثورات مختلفة التي قامت ضد فرنسا كثورة محمد بن عبد الله في تلمسان وعصيان محمد بن تكول في الظهرة. وفي سنة 95 و800 ألف كان علم المقاومة للاستعمار الفرنسي في الجنوب في يد السنوسية وحدهم، وكان محمد البراني يجمع الجيوش من الطوارق والبدو والبربر لمقاومة الزحف الفرنسي. كانت الأموال والأسلحة تتدفق من التلاميذ والمريدين. وفي خطاب مرسل من أحد تلاميذ السنوسي إلى مدير غدامس التركي يكتب التميم: وقد وقع القتال بيننا بالبارود والسيوف حتى كسرناهم كسرة عظيمة، وقتلنا منهم نحو 386 رجلا، وغنمنا من الخيل كثيرا والبنادق بلا عدد والخزنة والإبل والأخبية، والحمد لله على ذلك وبركة شيخنا معنا. وكان من تقاليد الطريقة السنوفية مناولة السبحة والشيخ للمريد حينما يتم دراسته، ويكون ذلك بأن يلبسه الشيخ الجرة أو الخرقة، وبعد أيام يناوله السبحة ويلبسه السيف ويأمره بالصلاة بهذا الزي. وفيما أورده المؤرخ أحمد زادة إنه من الواجب على كل فرد من السنوفية ما دام قادرا وغير عاجز أن يكون مستعدا للطوارئ، متهيئا للحرب، منتظرا للأمر، منفذا له بكمال طاعته. ومما يروى أن رشيد باشا التركي أرسل جواسيسه إلى إحدى الزوايا وسأل الجاسوس أحد الإخوان وهو محمد البكري عما إذا كان بالزاوية أسلحة، فأجاب البكري نعم لدينا مخازن من الأسلحة، ثم قاده إلى أحد مخازن الكتب وفتحها له. وقد استمرت مقاومة السنوفية للفرنسيين 10 سنوات، وفي سنة 1291 سقطت زاوية دير العلاني في أيدي الجيش الفرنسي الذي هدمها وبنى مكانها قلعة حصينة. وفي سنة 1191 تحولت السنوفية إلى الشمال لمقاومة الاستعمار الإيطالي، واستطاعت أن تقاوم الإيطاليين لمدة 20 سنة. ولكن الصلب والبارود والصناعة الغربية والعلم الغربي استطاع أن يهزم بدو الصحراء. وفي كل صدام بين الشرق والغرب كانت الصناعة الغربية تحسم المعركة. حديث الرجل الصالح. هو رجل مغربي منقطع للعبادة في جبل لم يشأ أن يذكر اسمه ولا مكانه. هو عبد الله في أرض الله، يلبس بردا من الصوف ويجلس على الأرض بغير فراش ويتوسد الحجر. وما رأيت معه إلا بعض كتب مخطوطة، ما رأيته ضاحكا وما رأيته رافعا بصره في طريق. يكسب حياته من غزل الصوف ولا يأكل إلا بضع تمرات، فإذا ارتحل فأعشاب الطريق زاده وهو مورد الوجه يفيض صحة وإشراقا. قلت له كيف تجد الكفاية في هذه الأعشاب؟ قال لي كف يدك عن الأذى وطهر لسانك عن الغيبة وافتح قلبك للحب، يجعل لك الله في كل عود أخطر من هذه العيدان غذاء كاملا. سألته أي عظني، فنظر إلي في حياء وغمغم. قال الله للمسيح يا عيسى عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني، وأنا لم أتعظ بعد لأعظك. فقلت له إذن تمنحني بعض كلمات تكون زادي على الطريق. فقال وهو يرسل نظراته إلى الأفق البعيد اصرف كل اهتمامك إلى العلم، فإن الله لا يعبد إلا بالعلم. لا تشتغل بطلب الدنيا، فمن يشتغل بطلب الدنيا يبتلى فيها بالذل. إذا خفت الله خاف منك كل شيء. احذر صحبة النساء اتقاء على إيمان قلبك. الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس هو فراغ العقل، وهذا شأن من تراهم على المقاهي، فلا شيء يؤتنس به إلا الحضرة الإلهية والخلوة مع الرحمن. من لزم الناس أصبح محصورا في محيطاتهم وفي هيكل ذاته. من دعا لظالم بطول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية. نقاء السريرة وصفاء القلوب وسلامة النيات ومحبة الخلق والخالق هي رأس العبادة، والسعي وراء الشهرة فسادها. أكثر من صحبة الصالحين فإن فيهم الشفعاء. قلت له ومن هم الصالحون؟ قال لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضر، أبرار أخفياء أكتياء، إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا. تحابوا في روح الله على غير أموال ولا أنساب، يتعارفون في الله ويحبون في الله ويكرهون في الله. يقول الله عنهم يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قلت له: هل لهم وجود في هذه الأيام؟ قال: خلت الديار وباد القوم وارتحل أرباب السهر وبقي أهل النوم واستبدلوا بآكل الشهوات، راح أهل الصوم، لم يبق إلا أقزام مهازيل حثالة كحثالة الشعير، لم يبق إلا أمثالنا لا يبالي الله بهم. قلت له: ما رأيك في أهل هذا الزمان؟ قال في حسرة: اعترفوا بالله وتركوا أمره، وقرأوا القرآن ولم يعملوا به، وقالوا نحب الرسول ولم يتبعوا سنته، وقالوا نحب الجنة وتركوا طريقها، وقالوا نكره النار وتسابقوا إليها، قالوا إبليس لنا عدو وأطاعوه، دفنوا أمواتهم ولم يعتبروا بهم، اشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم، جمعوا المال ونسوا الحساب، وبنوا القصور ونسوا القبور. لقد كنا في زماننا نحلم بالحج إلى مكة والقدس والموت بهما، وأنتم جاءتكم فرصة الشهادة إلى بابكم بالقدس، فماذا فعلتم؟ ولم أجد كلمة أجيبه بها. أما هو فراح يبكي ويغمغم بين دموعه: والله لولا عباد الركع وصبية الربع وبهائم ركع لصب عليكم العذاب صبا. وحينما تركته كان قد بدأ ينشد: وشمس على المعنى مطالع أفقها، فمغربها فينا ومشرقها منا. وحينما كانت نغمات إنشاده تذوب في الهواء، كانت ذاكرتي تعود بي إلى لقائي بالمتصوف الهندي براهما وأبي سوارا الذي رويت حديثه في كتابي الخروج من التابوت، ولا أدري لماذا أحسست أني أمام نفس الرجل. كان كلاهما يقول كلاما واحدا ويتكلم نفس اللغة، وكأنما يجلسان على مائدة واحدة ويقرأان من نفس الكتاب. وتذكرت حديثي مع المتصوف المغربي عبد العزيز بن عبد الله، وكيف كان يقول لي إن التصوف الهندي هو الذي أخذ منا ولم نأخذ منه، وإن تجار بابل وفارس وعلماءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى الهند من أيام إبراهيم الخليل، بدليل دخول الكلمات العربية في الكلمات السنسكريتية. سوترة الصورة، حو هو، منت من أنت، بوداتا ذات بودا، أحسيا إحسان، إسرافا إسراف، مهايانا معاينة، كارما كرامة، ميرافانا نور الفنا. لقد كنا نعطي دائما، ولقد أخذ منا الكل، واحتوت دياناتنا على الحق كله، والتصوف الإسلامي احتوى بين دفتيه على كل الطرائق بما فيها البوذية واليوغا. كنت أسير مستغرقا في التفكير، وكان إنشاد الفقير المغربي ما زال يرن في أذني: وشمس على المعنى مطالع أفقها، فمغربها فينا ومشرقها منا. نعم، إن الشمس تغرب فينا الآن، فمتى يكون مشرقها منا؟ متى تعود الشمس لتشرق منا؟ متى ينتهي الغروب والليل وينبثق منا الفجر من جديد؟ متى؟ وكنت أرتجف كلما تذكرت أنه بعد الغروب يأتي دائما الليل الأسود، وأخشى أن يكون نصيب جيلنا من الزمان هو الليل الأسود. أخشى أن يطول الانتظار، وأشعر أني أبكي كما يبكي المغربي العجوز مجهول الاسم والمكان. عبد الله في أرض الله. انتهى كتاب مغامرة في الصحراء، تأليف مصطفى محمود، الناشر دار العودة ببيروت. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
كتاب صيد القلم لحمد إبراهيم الحقيل، وهو من رجال القضاء، يقرأه عليكم محمد سعيد صادق. الإهداء إلى من يقدس رسالة العلم والأدب ويؤمن بفاعلية الكلمة والعبارة الأدبية وسمو البيان وأصالة الفكر وعمق دور الحرف وأهمية الدور الذي يطلع به الأديب. رسالة الأديب. ما أعظم رسالة الأديب، وما أكبر الدور الذي يطلع به والواجب الملقى على عاتقه، فليس للرسالة إلا الأديب يحملها على أجنحة خياله ويطير بالنفوس معها. إن الله جل جلاله وتقدس اسمه، إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف بحمل رسالته في كل دور من الأدوار إلا أفصح خلقه، فالسيف والمدفع لا يؤديان رسالة. الأدب أكسير الحياة، بل هو غذاء نحن أحوج إليه من الخبز، والأدب خلاصة عقول الأمم. إن سحر بيان الأدب هو الدعامة الكبرى للتوجيه والإرشاد. لا أدب بدون حياة، وفناء الأدب دليل على فناء الحياة. إن الأديب الحق لا يمشي في ركاب أحد، وليس طالبا في مدرسة ليقترح عليه المعلم بحثا يناقشه. الأدباء ليسوا أولئك الذين ينقون في مستنقعات ويتقيؤون على الورق مدحا وذما باطلين. الأديب لا تخلقه الجامعات بمراسمها، أعني بشهادات صغيرة وكبيرة، فما هذه الألقاب العلمية وغير العلمية إلا جلاجل أمام قدوم القافلة. أما ما تحمله القافلة وتنقله من وشي وحلي وعطر، فهذا ما يقرره والاختبار للمدرسة. المتنبي. فقر الجهول بلا علم إلى أدب، فقر الحمار بلا رأس إلى رسل. والمتنبي شاعر العربية الذرى أمم عصره غير مبال، يقول بكل أرض وطئتها أمم، قرعى بعبد كأنها غنم، يستخشن الخز حين يلمسه، وكان يبرى بغفره القلم. وإنما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم. من كلام الحكماء. إن مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة سيان، فقيل وكيف ذلك؟ فقال الجرأة واحدة، وما عف عن الدرة من يسرق الذرة. قيل لا ينبغي للعاقل أن يسكن بلدا ليس فيه خمسة أشياء: سلطان حازم، وقاض عادل، وطبيب عالم، ونهر جار، وسوق قائم. إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. النساء ثلاث: فهينة لينة، عفيفة مسلمة، تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهلها، وأخرى وعاء للولد، وأخرى غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء ويفكه عمن يشاء. الناس ثلاث طبقات تسوسهم ثلاث سياسات. طبقة من خاصة الأحرار تسوسهم بالعطف واللين والإحسان، وطبقة من خاصة الأشرار تسوسهم بالغلظة والعنف والشدة، وطبقة من العامة تسوسهم باللين والشدة لئلا تحرجهم الشدة ويبطرهم اللين. قال أرسطاطاليس للإسكندر: إن الناس إذا قدروا أن يقولوا قدروا أن يفعلوا فاحترس من أن يقولوا تسلم من أن يفعلوا. قال الأطبي: أجمعت العرب والعجم على أربع كلمات، قالوا: لا تحملن على قلبك ما لا تطيق، ولا تعملن عملا ليس لك فيه منفعة، ولا تثق بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كفر. ومن كلام الحكماء أيضا: لا تكن ممن يرى القذى في عين أخيه، ولا يرى الجذع المعترضة في حدق نفسه. أربع من خصال الجهل: من غضب على ما لا يرضيه، وجلس إلى من لا يدنيه، وتفاقر إلى من لا يغنيه، وتكلم بما لا يعنيه. وقال بعضهم: عشيرتك من أحسن عشرتك، وعمك من عمك خيره، وقريبك من قرب منك منفعة. وقال الشاعر: أقاربك العقارب في أذاها، فلا تفرح بعم أو بخالي، فكم عم تنال الغم منه، وكم خال من الخيرات خالي، فعمك اليوم من عمتك نعمته، وخالك اليوم من شره خالي. وقال بذر جمهر لكسرى وعنده أولاد: أي أولادك أحب إليك؟ قال: أرغبهم في الآداب، وأجزعهم من العار، وأنظرهم إلى الطبقة التي فوقهم. وقال عبد الله بن جعفر: كمال المرء في خلال ثلاث: معاشرة أهل الرأي والفطنة، ومداراة الناس بالمعاشرة الجميلة، والاقتصاد من بخل وإسراف. وقيل: إذا قدمت على قوم فاجلس حيث يؤخذ بيدك وتبر، لا حيث يؤخذ برجلك وتجر. ومن الشعر يقول أيضا في هذه الأبيات المختارة: إذا ما الجرح رم على فساد، تبين فيه تفريط الطبيب. إذا الله لم يحرسك مما تخافه، فلا السيف قطاع ولا الرمح ضارب. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. وذم لنا الدنيا وهم يرضعونها، أفاويق حتى ما يدرى لها فعل. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. كبر بلا نسب، تيه بلا حسب، فخر بلا أدب، هذا من العجب. وإلى شاعر آخر يقول: لا تقطع ذنب الأفعى وترسلها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. إن السلاح جميع الناس تحمله، وليس كل ذوات المخلب السبع. إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم.
من فضلك تابع بقية المادة.